والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لا زال الكلام موصولا في إثبات أن العمل من الإيمان. وكنا قد بدأنا هذا الموضوع في الدرس الماضي وتتمته في دروس متعاقبة بإذن الله. قال الإمام ابن بطة: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، وأن كل ذلك من الإيمان، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة، لا ينفصل بعضها عن بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح والأركان ومعرفة، أي إقرارا ويقينا بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن المرجئة قالوا: العمل ليس من الإيمان، لا علاقة له بالإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. الآيات من كتاب الله عز وجل في إثبات أن العمل من الإيمان، وأن اسم المدح لا يكون إلا لمن آمن وعمل عملا صالحا، اسم المدح لا يكون إلا لمن آمن وعمل عملا صالحا، لمن آمن بلسانه وقلبه وعمل بجوارحه وأخلص العمل لله عز وجل، فهذا هو المستحق للمدح والمستحق للنعيم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل بشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وإنما قرن العمل الصالح بالإيمان. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقرن الإيمان بالعمل الصالح، ثم الصلاة والزكاة من العمل الصالح، فهذا ذكر للخاص بعد العام لبيان أهميته. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من العمل الصالح، فكان يمكن الاستغناء عنهما، أي عن ذكرهما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند خاصة بعد ذكر العام وهو العمل الصالح لبيان أهمية الخاص، لبيان أهمية الخاص. إذا قلت لك: لا تأخذ المال من جيبي ولا تأخذ هذا الجنيه، لا تأخذ المال من جيبي ولا تأخذ هذا الجنيه، فهذا الجنيه يدخل ضمن المال، يدخل ضمن المال، وأنا قد نهيتك عن أخذ شيء من جيبي مطلقا، لا تأخذ من جيبي المال ولا تأخذ هذا الجنيه وهو في جيبي وهو من عموم المال، فلما التنبيه إذن على عدم أخذ هذا الجنيه بالذات؟ الأهمية. فهذا يسميه الأصوليون ذكر الخاص بعد العام من باب التأكيد عليه، من باب التأكيد عليه. وقال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إلى أن قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقرن العمل بالإيمان، لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح، فمن آمن وأصلح أي عمل عملا صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، والهجرة عمل والجهاد عمل، وقرنهما بالإيمان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أي ممن آمن ولم يهاجر ولم يجاهد، وأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال الإمام: فتأملوا هذا الخطاب واعقلوا عن مولاكم واعرفوا السبب الذي به أعد الله الخيرات والجنات، هل تجدونه غير الإيمان والعمل؟ الله تعالى ما أعد هذا الخير وهذا النعيم المقيم في الآخرة إلا لمن آمن وعمل، ولا بد أنه آمن وعمل. ولقد آمن قوم من أهل مكة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصدقوا بالتنزيل واتبعوا الرسول، فاستثناهم الله عز وجل وميزهم من أهل حقائق الإيمان، كما قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الهجرة عمل أم لا؟ عمل. فالذين آمنوا ولم يهاجروا ميزهم الله تبارك وتعالى ممن آمن وهاجر، ممن آمن وهاجر، فقال: هؤلاء ليسوا أولياءكم حتى يهاجروا. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها فتخلفوا عنها، فلم يدعهم باسم الإيمان لكن سماهم ظالمين، وقال فيهم قولا عظيما، فقال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أين كنتم ولماذا تخلفتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: على فرض صحة قولكم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فميزهم الله تعالى ممن آمن وهاجر. وكل هذا يدل على بطلان ما تدعيه المرجئة وتذهب إليه من إخراجها الفرائض والأعمال من الإيمان، وهو تكذيب لها أن الفواحش والكبائر لا تنقص الإيمان ولا تضر به. يعني هذه الآيات تكذب المرجئة في أنهم يقولون أن الإيمان لا علاقة له بالعمل، وأن إيمان أتقى الناس كإيمان أطوع الخلق لربه. وقال الله عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل. الله عز وجل بدأ الخلق ثم كتب عليهم الفناء ثم البعث بعد الفناء. ولماذا؟ ليحاسبهم على الإيمان والعمل، أم على الإيمان فقط؟ على الإيمان والعمل، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. وقال عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الشاهد هنا: وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون النار بإتيان الأمر واجتناب من؟ واجتناب النهي، وهذا عمل. فقال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل إن طوبى اسم منزلة في الجنة، وقيل اسم شجرة يسير في ظلها الراكب المسرع 100 عام. وقال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما إيمان بغير عمل فلا ينفع صاحبه. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين، لم يقل ويبشر المؤمنين الذين آمنوا، وإنما يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن، من أحسن عملا، ولم يقل من أحسن قولا، لأن الإيمان قول، الإيمان قول، فلو كان القول وحده عليه النجاة والفوز لقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن قولا. فلما لم يغني القول عن العمل ولم يغني العمل عن القول، جمع الله وقرن الله تعالى بين الإيمان وبين العمل في آية القرآن، وجمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، يعني هذا لمن كان مذنبا أو ارتكب الكبائر ثم تاب منها وآمن إيمانا حقيقيا يستلزم العمل وعمل صالحا. فلو أنه تاب وآمن ولم يعمل، ولم يعمل، فإنه لا يدخل الجنة، وربما وقع عليه شيء من العذاب أو العقاب، بل وقع عليه شيء من العذاب. وقال عز وجل: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، أي ومن يأتي ربه مؤمنا يوم القيامة قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا شرط، والعلماء يقولون إذا تحقق الشرط تحقق مين؟ المشروط، وإلا فلا يتحقق المشروط. فإذا قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إذن هذه كم شرط؟ شروط 3. فإن الله تعالى لا يتوب إلا على من تاب توبة نصوح وآمن وعمل عملا صالح. فلو أنه حقق 2 دون 3 أو 1 دون 2 فإنه لا يحظى بتوبة الله عز وجل ولا بمغفرة الله تعالى، لأن الله تعالى والذي أخبر في كتابه قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. 4 شروط. وقال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. لابد من العمل الصالح وأنه من الإيمان. وقال عز وجل: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أنتم تعلمون أن الفسق إنما يكون بإيه؟ الفسق بالعمل، الفسق ما هو لو الخلل في القلب يبدأ نفاق، لو الخلل في القلب يبدأ نفاق، لكن لو الخلل في العمل يبدأ فسق. ولذلك الفاسق هو من ارتكب الكبيرة أو أصر على مين؟ على الصغيرة. الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على مين؟ على الصغيرة. فقال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إيه؟ فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، بما كانوا إيه؟ مع أن الله تعالى قال أفمن كان مؤمنا أول آية، في أول آية قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، سؤاله الجواب لا يستوون، لا يستوون. ثم بين وجه المفارقة بين المؤمن والفاسق، قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا. الأصل أن يقول بما كانوا يؤمنون، لأنه عقد المقارنة بين المؤمن والفاسق في أول الآية، فدل على أن الإيمان إيه؟ عمل. لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، دل على أن الإيمان الذي ذكره في على سبيل المضادة للفسق أنه إيه؟ أنه عمل. وأما الذين فسقوا فمأواهم، مأواهم إيه؟ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. أولادكم وأموالكم لا تقربكم إلى الله تعالى، إنما الذي يقربكم إلى الله إيمانكم وإيه؟ وعملكم الصالح. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إلا بمعنى لكن، لكن من آمن وعمل صالح. وقال عز وجل: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى قوله: فنعم أجر العاملين، أي للذين آمنوا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، إيمان وعمل. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على العمل وعلى السنة، قالوا ربنا الله أي آمنوا، ثم استقاموا أي على منهاج النبوة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، إيمان وعمل، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقوص. المهم أن يؤمنوا وأن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان أعمالا صالحة. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير البرية هم الذين جمعوا العلم والإيمان. وقال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهو عمل، الحق التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل. قال الإمام: فتفهموا رحمكم الله هذا الخطاب، وتدبروا كلام ربكم عز وجل، وانظروا هل ميز الإيمان من العمل؟ هل جعل العمل شيئا والإيمان شيئا آخر؟ وانظروا هل ميز الإيمان من العمل أو هل أخبر في شيء من هذه الآيات أنه ورث الجنة لأحد بقوله دون عمله؟ ألا ترون إلى قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تقولون، بما كنتم تقولون، لأن المرجاء يقولون الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، والجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان هو العلم، الإيمان هو العلم. طيب ما هو إبليس عليه لعنة الله؟ يعرف جيدا أن الله تعالى إله واحد، ويعلم ذلك علما يقينيا، فهل يكون بذلك مؤمنا؟ يعني الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة أو العلم، ولا يشترطون النطق به. المرجئة يقولون يشترط النطق، يشترط مين؟ النطق، النطق باللسان الذي يدل على تصديق القلب، ويقولون الإيمان هو التصديق، وكلاهما في غاية البطلان والفساد. لماذا؟ لأن المرجئة يقولون إذا صدق المرء بقلبه ونطق بلسانه فلا علاقة للعمل حينئذ بهذا الإيمان، ويكفي أنه نطق بالشهادتين فيثبت له كمال الإيمان وتمامه، فإيمانه كإيمان جبريل أو كإيمان الملائكة الذين فطروا على عبادة الله عز وجل. فلو أن الواحد صدق بلسانه وصدق بقلبه فهو عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وإن ارتكب جميع الفواحش والمنكرات، وإن ارتكب جميع الفواحش والمنكرات. الأمر أشد من ذلك ضلالا عند الجهمية، فلو أنه ترك كل أمر وارتكب كل نهي كبائر أو صغائر فلا يضره ذلك. المرجئة يناقشون أهل السنة يقولون هل ينفع مع الشرك عمل؟ هل ينفع مع الشرك عمل؟ الجواب عند أهل السنة لا ينفع، لأن الله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والصغائر، فهي في مشيئة الله تعالى. يقولون كما لا ينفع مع الشرك عمل فإنه لا يضر مع الإيمان معصية. شوف قيسينها ازاي، شوف المرجاء قيسينها ازاي، فإن هذا كلام لا يستقيم أبدا. فقال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما إيه؟ بما عملوا. ولو كان العمل لا يضر الإيمان زيادة ونقصانا أو إزالة من الأصل فكيف يحاسبهم الله تعالى ويجازيهم على إساءتهم العمل في حياتهم الدنيا؟ قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ففرق الله تعالى بين المسيء والمحسن، وجعل الإساءة والإحسان متعلقان بإيه؟ بالعمل، متعلقان بالعمل، ورتب على هذا العمل ثوابا وعقابا، ثوابا وعقابا. أما من أساء فيعاقبه الله، وأما من أحسن أي في عمله فيجازيه الله عز وجل. ولم يقل بما قالوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ولم يقل بما قالوا، لأنه قد قال كلمة الإيمان وفرغ منها ولكنه أساء العمل، ومع هذا فإنه داخل في المحاسبة والمجازاة. ولو كان العمل لا علاقة له بالإيمان فإن الله لا يحاسبه عليه، ويكفي أنه قال وتلفظ بهذا الإيمان. فلما جازاه الله تعالى على عمله دل أن العمل من الإيمان. وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أحسن قولا، لأن القول لو كان هو المراد دون غيره، وأن العمل لا علاقة له بالقول، لأن العمل يتأخر عن القول، فلما كان في محاسبة هذا العبد كبير عدل. والله تبارك وتعالى متصف بكمال العدل منزه عن الظلم والنقص. وقال الله تعالى في قصة الكفار فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الكفار أنفسهم يوم القيامة علموا أن سبب ورودهم جهنم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون، ولم يقولوا غير الذي كنا نقول، وإنما قالوا فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. الإيمان بالكتب والرسل يستلزم الإيمان بالأمر والنهي عملا وتركا. أنت مؤمن بالكتاب، ما معنى أنك مؤمن بالكتاب؟ ما معنى أنك مؤمن بكتاب الله تعالى؟ أنك تعظم كتاب الله تعالى وتشرف كتاب الله تعالى وتحفظ كتاب الله تعالى وتعمل بأوامره وتنتهي بنواهيه وأن تؤمن به كله وأنه من عند الله، وهذا عمل. وهذا عمل. لو أنك قلت أنا أحب كتاب الله ولكني لا أعمل بهذه الآية، ولكني لا أعمل بهذه إيه؟ الآية، يكفر بهذا القول ابن آدم، يكفر به. لو أنه جحد وأنكر آية واحدة من كتاب الله كفر بهذا، كفر بهذا، حتى وإن عمل بها لكنه تلفظ بلفظ الكفر. كمن يقول أنا لا أؤمن أن الله تعالى حرم الزنا وإن كنت لا أزني، فقد أنكر معلومة من الدين بالضرورة. أو يقول الله تعالى لم يحرم الخمر وإن كنت لا أشربها، وإن كنت لا أشربها. فالكفر يكون بالقول كما يكون بالعمل، الكفر يكون بالقول كما يكون بالعمل. فلم يفرد الإيمان حتى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقول أي بما في كتبه من أمره ونهيه وفرائضه وأحكامه، ثم حكى ذلك عنهم حتى صدقهم في قولهم وفعلهم، فقال وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي سماع إجابة، سمعنا سماع إيه؟ إجابة، من سماع إعراض. لأن الواحد يقول لك تسمعتني يا ولد، لما تيجي تكلم ابنك كلمة ولا حاجة تقول له تسمعني ولا لا، يقول لك أيوة سمع، تقول له بنطلق يلا إلى العمل، يقول لك أنا سمعتك لكن أنا مش عام، أنا إيه مش عام. يبقى هذا سمع سماع طاعة وإجابة ولا سماع إعراض وجحود؟ ها تم اليهود قالوا سمعنا وعصينا، أهو سمعنا وعصينا لا يمكن تستوي مع سمعنا وإيه وأطعنا. هذا سماع جحود ونكران، والذي نحن بصدد سماعه إيه؟ سماع إجابة وطاعة، سماع إجابة وإيه وطاعة. زي الوقت أنت لما تقول لابنك إيه انصرف من قدامي، يقول لك حاضر، كده سمع ولا لا؟ سمع وريحك، قال لك حاضر. طب انصرف، يقول لك حاضر. طول ما أنت قاعد يا ابني انصرف، يقول لك حاضر ولا ينصرف. هذا قد سمع سماع طاعة؟ لا، مع أنه ريحك، هو برضو مراعي من أنت أبوه يعني، بيقول لك حاضر، حاضر يا أبي. وقد وجه إليه الأمر عشرات المرات وهو باق في مكانه لا يتحرك. فهذا وإن بدا منه الطاعة إلا أنه في حقيقة الأمر ليس مطيعا. فالله تعالى أثنى على أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه وقالوا سمعنا وأطعنا، فيصير الإيمان بذلك كله إيمانا واحدا وقولا واحدا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، كل هذا يعتبر إيه؟ قول واحد وشيء واحد وعمل واحد، ولم يفرق الله تعالى بين بعضه البعض. فمن زعم أن ما في كتاب الله عز وجل من شرائع الإيمان وأحكامه وفرائضه ليست من الإيمان، وأن التارك لها والمتثاقل عنها مؤمن، فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. واحد يقول لك إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. يقول لك بس أنا بقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا 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 ولا، لن أفعل شيء من ذلك، وأنا أزني وأشرب الخمر وأسرق وأقطع الطريق و و و و من سائر المعاصي والذنوب، وأنا متأكد أنني مؤمن كامل الإيمان، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فمن لجهنم حينئذ؟ ده يكاد الإجماع أن ينعقد على أن من ترك الخمس
كفر بالله عز وجل، بل هو منعقد عند الصحابة أن من ترك الصلاة كفر وخرج من الملة. أقول منعقد عند الصحابة أن من ترك الصلاة كفر وخرج من الملة، ولم يأتي عن صاحب واحد أن من ترك الصلاة لا يكفر بها، ووقع النزاع فيما دون ذلك، بل وقع النزاع بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: فمن زعم أن ما في كتاب الله عز وجل من شرائع الإيمان وأحكامه وفرائضه ليست من الإيمان، وأن التارك لها والمتساقل عنها مؤمن، فقد أعظم على الله الفرية وخالف كتاب الله ونبذ الإسلام وراء ظهره ونقض عهد الله وميثاقه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به وإيه؟ واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت تصور كده أن في غزوة بدر ولا أحد ولا مؤتة ولا أي غزوة من غزوات الرسول، الصحابة كلهم قالوا إيه؟ قالوا: الجهاد ده عمل يا رسول الله ولا مش عمل؟ هيقول لهم عمل ولا لا؟ هيقول لهم عمل. قال: طب والله بقى أنت تفضل، عايز تجاهد تفضل جاهد أنت، لكن لما كان العمل ليس من الإيمان إحنا عملنا عندنا استعداد، خدت لك نشارك معك في إيه؟ في هذه الغزوة، أو على الأقل إحنا شاركنا معك في غزوة ولا اتنين، اتفضل أنت بقى إيه؟ ودي أنت نبي وربنا عصمك، فتفضل أنت بقى حارب. لو أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل تتصورون أن القرآن ينزل بمدحهم؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. وهذا يدل على أن العمل منين؟ من الإيمان. يعني تصور دلوقتي الجهاد فرض عين، الجهاد في مصر مثلا فرض عين. ليه؟ اليهود دخلوا علينا دلوقتي، فوجئنا أن فيه رشاشات ودبابات مع جنود يهود قدام المسجد دلوقتي، يلا أخواننا نجاهد. قالوا: إحنا متأسفين. ليه؟ قال: هو كده الجهاد ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. طيب العمل من الإيمان ولا لا؟ قالوا: لا، العمل مش من الإيمان، ليس من الإيمان على مذهب المرجئة. خلاص، يعني أنا إن جاهدت أو لم أجاهد فأنا في الحالين مؤمن كامل. مين؟ مؤمن كامل الإيمان. طيب إذا كنت أنا في حالي ترك الجهاد مؤمن كامل الإيمان، طب أنا هجاهد ليه؟ هحرص على إيه؟ هحرص على كمال الإيمان. أنا بغيره كامل الإيمان، أنا بغيره كامل الإيمان. يعني الصراحة معلش بالبلد كده، هذا القول قول المرجئة يعني كلام لا ذيل له، كلام ملوش ذيل، ما ينفعش يتمسك. يعني ما في حاجات ما ينفعش يتمسك إلا من ذيلها، أو كلام المرجئة في الإيمان كلام بلا ذيل، لا يمكن ضبطه أبدا، لأنه كلام في غاية الفساد والبطلان. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال الله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم إيه؟ الفاسقون. فمن تولى عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، فمن تولى عن نصرة النبي حيا أو إيه؟ أو ميتا، إذا تعين عليه ذلك فهو فاسق. يعني تصور أن بعض أهل البدع الآن خرج بشبهات على السنة حتى كاد أن يهلك الناس وأن يفتن الناس في دينهم، وكان هناك 10 من الناس بإمكانهم أن يدافعوا وأن يذبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبينوا مزاعم الأعداء وافتراءات المفترين، وأن يجلوا هذه الغمة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرشدوا الأمة إلى صالح عملها واعتقادها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم تواطؤوا واتفقوا على عدم الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يصرون بذلك من الفساق أم لا؟ يصرون بذلك من الفساق. فلا بد من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. ثم قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون؟ فبين أن الإيمان والعمل هما سواء بسواء، يدخلون تحت مسمى مين؟ الدين. ثم قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فجمع الله تعالى القول والعمل في هذه الآية، وقال: فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها، من زعم من الناس أنه مقر مؤمن معترف بالفرائض لكنه لا يؤديها ولا يعملها، كما أنه مقر بتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها، وأنه مع ذلك مؤمن فقد كذب بالكتاب وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الإمام ابن بطة يقول على أن المنافقين أحسن حالا من المرجئة، وده كلام بقى في غاية الأهمية. يقول المنافقون أحسن حالا منين؟ من المرجئة. ليه؟ عايز أقول المنافقين والمرجئة كلاهما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلاهما زعم أنه إيه؟ أنه مؤمن. المرجئة آمنوا بأفواههم ولم يعملوا، لم تعمل من جوارحهم. أما المنافقون فإنهم آمنوا بأفواههم وعملوا، آمنوا بأفواههم وإيه؟ وعملوا. المرجئة آمنوا ولم يعملوا. قال وبالتالي فإن المرجئة شر منين؟ من المنافقين، لأن المنافقين عملوا والمرجئة لم يعملوا. ثم قال ويح لمن لم يكن القرآن والسنة دليله فما أضل سبيله وأكسف باله وأسوأ حاله. وعن الحسن البصري رحمه الله قال قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا عز وجل، يعني زعم قوم من الصحابة أنهم يحبون مين؟ يحبون الله عز وجل. طيب الحب ده أمر قلبي ولا لا؟ أمر قلبي. فزعم بعض الصحابة أنهم يحبون الله عز وجل، فأنزل الله تعالى آية أعظم ابتلاء واختبار لمن زعم المحبة ظاهرا. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنتم صادقين فعلا في زعمكم وادعائكم المحبة فاعلموا أن المحبة ليست كلاما وإنما المحبة إيه؟ اتباع. المحبة اتباع. اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الممثل عمليا لكلام الله عز وجل وكلامه صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل اتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم علما لمحبته، وأكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من عباده الإيمان. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأعلم الله تعالى نبيه في هذه الآية أن الإيمان بالله هو الإيمان بما أنزل عليه وبما أنزل على الذين من قبله من الرسل والأنبياء وبما في كتبه من الشرائع والأحكام والفرائض، وأن ذلك هو الإيمان والإسلام. ثم قال تعالى ومن يبتغي، أي ومن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ليس ينفصل الإسلام من العمل في هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل قد أخبرنا أنه ليس يقبل قولا إلا بعمل. الله تعالى لا يقبل قولا إلا بإيه؟ إلا بعمل. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب. أطيب كلمة هي أخواني، أطيب كلمة هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد، هذه أطيب كلمة على الإطلاق. وهذه الكلمة لو قالها إنسان ولم يعمل بمقتضاها هل تنفعه؟ لو أن إنسان لهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه لم يعمل بمقتضاها بل عمل بما ينافيها وينقضها وهو قائم دائم ملازم لترديدها وقولها، هل تنفع هذه الكلمة؟ لا تنفع. يعني لو قالها مثلا وهو كاره لها تنفعه؟ تنفعه؟ قالها وهو غير عالم بحقيقتها تنفعه؟ قالها غير مخلص فيها تنفعه؟ إذن فيه ضوابط وفيه شروط ومقتضيات لهذه الكلمة، وأنها مجردة لا تنفع، لا تنفع. فأخبرنا الله عز وجل أنه لا يقبل قولا طيبا إلا بعمل صالح، أو عملا صالحا إلا بقول طيب، لأنه قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ طب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مشرك هل ينفع ذلك؟ ها؟ لا ينفعه. إذن لابد من العمل مع مين؟ العمل الصالح مع مين؟ مع الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ قال: فلا قول أزكى ولا أطيب من التوحيد، ولا عمل أصلح ولا أفضل من أداء الفرائض واجتناب المحارم. فإذا قال قولا حسنا أو عمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله قوله على العمل، وذلك في كتاب الله عز وجل، فأنزل الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عن أبي العالية رحمه الله قال في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين إيه؟ صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام. الإيمان إيه؟ كلام، يعني تلفظ قول طيب وكل عمل صالح. ويقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عمل أم لا؟ ليعبدون. ولو كان القول هو المعتمد المعتبر لكان قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون، وإنما قال إلا ليعبدون، ليبين أن العبادة عليها مدار الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال ابن بطة: وحسبك من كتاب الله عز وجل بآية جمعت كل قول طيب وكل عمل صالح، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنه جمع في هذه الآية القول والعمل والإخلاص والطاعة لعبادته وطاعته والإيمان به وبكتبه وبرسله وما كانوا عليه من عبادة الله وطاعته. فهل للعبادة التي خلق الله العبادة لها عمل غير عمل من الإيمان؟ فالعبادة من الإيمان أو من غير الإيمان؟ العبادة من الإيمان. فلو كانت العبادة التي خلقهم الله لها قولا بغير عمل لما أسماها عبادة، يعني قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون. فكونه قال إلا ليعبدون دل على أن العمل من الإيمان وأنه عبادة. وليس يشك العقلاء أن العبادة خدمة، وأن الخدمة عمل، وأن العامل مع الله عز وجل إنما عمله أداء الفرائض واجتناب المحارم وطاعة الله فيما أمر به من شرائع الدين وأداء الفرائض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهل يخفى على ذي لب أو عقل سمع هذا الخطاب الذي نزل به نص الكتاب أن اسم الإيمان قد انتظم، أي قد اشتمل التصديق بالقول والعمل والمعرفة؟ الإيمان قد اشتمل وانتظم التصديق بالقول والعمل والمعرفة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل على أن الصلاة والحج والنسك والذبح والهدي بل المحيا والممات عموما كلها لمن؟ لله عز وجل. وقال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وإقام الصلاة هو العمل، إقام الصلاة هو العمل وهو الدين الذي أرسل الله تعالى به المرسلين وأمر به المؤمنين. فما ظنكم رحمكم الله بمن يقول أن الصلاة ليست من الإيمان وأن ترك الصلاة ليس شركا؟ والله عز وجل يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذا يدل على أن من ترك الصلاة إنما قد أتى شعبة من شعب الشرك أو وقع في الشرك. فجعل الله من ترك الصلاة مشركا خارجا من الإيمان، لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة فيخرجوا من الإيمان ويكونوا كالمشركين. فقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلم يفرق بين الإيمان وبين الصلاة والزكاة، فمن لم يؤمن لم تنفعه الصلاة، ومن لم يصلي لم ينفعه الإيمان، ومن لم يصلي لم ينفعه الإيمان. واستبدل بمحل الصلاة من الإيمان ونزولها منه بالذروة العليا، وأن الله عز وجل فرضها بالطهارة بالماء، فلا تجزئ الصلاة إلا بالطهارة. فإذا عجز عن الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالتراب عوضا من الماء، لئلا يجد أحد في ترك الصلاة مندوحة ولا في تأخيرها عن وقتها رخصة. وكذلك فرض الله تعالى عليهم الصلاة في حال شدة الخوف ومبارزة العدو، فأمرهم بإقامتها على الحال التي هم فيها، فعلمهم كيف يؤدونها. فهل يكون أحد وأعظم جهلا وأقل علما وأضل عن سواء السبيل وأشد تكذيبا لكتاب الله وسنة رسوله وسنة الإيمان وشريعة الإسلام ممن علم أن الله عز وجل قد فرض الصلاة وجعل محلها من الإيمان هذا المحل، وموضعها من الدين هذا الموضع، وألزم الله تعالى عباده إقامتها هذا الإلزام في هذه الأحيين كلها مع الضيق والشدة والعنت، وأمر بالمحافظة والمواظبة عليها على هذه الشدائد والضرورات، فيخالف ذلك إلى اتباع هواه وإيثاره لرأيه المحدث الذي ضل به عن سواء السبيل، وأضل به من اتبعه فصار ممن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فوالله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصير. قال الإمام: فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل. يعني هذه الأدلة من الكتاب التي يثبت بها أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان بلا عمل لا ينفع صاحبه، وأن العمل بغير إيمان كذلك لا ينفع صاحبه حتى يؤمن ويعمل صالحا، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. في الدرس القادم من مشيئة الله تعالى سيذكر المؤلف الإمام من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وأخبار الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن العمل من الإيمان، وأن الله لا يقبل عملا بغير إيمان ولا يقبل إيمانا بغير عمل. يعني هذا شق المسألة من كتاب الله تعالى، الآيات التي دلت على أن الإيمان لا ينفع إلا بالعمل وأن العمل لا ينفع إلا بالإيمان. يبقى سرد الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وهذا موعده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. الأخ يقول: أخذت مال من بعض الناس على أني سأشغله لهم وأعطيهم على 1040 جنيه. أقول: أنا جاهل بأن هذا من الربا، فأخذت 10,000 وبعد ذلك علمت أنه ربا، وقد خسرت هذا المال في تجارة، ثم تبت بعد ذلك إلى الله، والآن أنا أريد سداد هذا المال، والأبواب مسدودة في وجهي وأبواب الحرام مفتوحة، وأخشى أن أضعف، فهل من الممكن أن يسلفني أحد هذا المبلغ أو بعضه ثم أعمل جمعية بالباقي على أن أسدد 400 جنيه في الشهر؟ ثم كتب اسمه وتليفونه. حد مستعد يا أخواني؟ يعني إجماع الناس دي إنه ما يساعدكش دليل على أنك فتحت باب الحرب بينك وبين الله. لو كنت صادقا فيما تقول وأنك لا تعلم أن هذا ربا، وأنك فعلا لم تبدأ الحرب مع الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في المرابين: فإيه؟ ها؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يعمل أحد قط بالربا إلا خسر كل شيء، والله، لأنها حرب مع الله، ومن حارب الله لابد أن يهزم. اليهود والنصارى يعلمون أن مثل هذا التعامل ربا، يعلمون ذلك. والعجيب أن واحد الأسبوع اللي فات بيقول لي: أنا حاطط أموالي في بنك مصر وباخد أرباح، الأرباح دي حرام ولا حلال؟ هو قابلني وانا رايح اصلي العصر تقول لا حرام طبعا لا حرام. فقال لي طب كتر خيرك اما احط الفلوس فين عشان اخد الاموال الحلال؟ قلت له بحطها في بنك فيصل ولا في مصرف الاسلام الدولي؟ قال لي ما برضو عليهم كلام. قلت له على اي حال هم اعلنوا ورفعوا الرايه انها رايه الاسلام، فان كان شيء يخالف هذه الرايه فهم مسؤولون امام الله عز وجل. لحد ما اقتربنا من باب المسجد قال لي طب بعد اذنك. قلت له راح فين؟ مش هصلي ولا ايه؟ قال لا ما وصلنا لمؤاخذه نصراني. قلت له نصراني بتسعى عن ربا؟ ربنا قوي ايمانك يا اخي. يعني شايف انا الشاهد من ده ان هو ايه؟ ان هو عارف ان التعامل ده ربا. التعامل ده ربا. ده القاعده التي لا تنخرم ان الغرم بالغن. الغرم بالغن. انت شريك في المكسب وشريك فين؟ في الخساره. فتدفع مبلغ شهري 400 جنيه عن او 300 جنيه عن 10,000 جنيه كل شهر ليه؟ تدفع ليه؟ الاصل ان في تجاره بهذا المال، وهذه التجاره معرضه للمكسب والخساره، والمكسب قد يكون قليلا او كثيرا، وفي كل الاحوال انت وصاحب المال شركاء في هذا الربح، كل على حسب نسبته، انت بالعمل وهو بالمال. انما انك انت تاخذ ربح مقطوع من اوله، تاخذ 300 جنيه عن 10,000 جنيه كل شهر، لو بعدين افرض ان انا خسرت وقعدت اخسر باستمرار، طيب افرض ان راس المال نفسه خسر اتدمر ذهب عني، اعمل ايه انا؟ اضمنه لك برضو؟ اضمنه؟ الاصل ان جزاك الله خير، الاصل ان انت جبت لي هذا المال لثقتك انني ماهر في هذه التجاره، والا فانت لو اتيتني بمال وانت تعلم علما يقينيا انني لا علاقه لي بالتجاره وقلت خذ تاجر فيهم وخسرت فلا شيء لك، فلا شيء لك. انت مطلوب منك كرجل صاحب مال ان تتحرى من يجيد اداره هذا المال. انما تروح تديهم لواحد درويش على المحطه وتقول له شغلهم لي، زي واحد صاحبنا ركب البخره وبعدين واحد صاحبنا بقى من اياهم غلابه قوي، اتعرف على واحد فين؟ على سطح الباخره، وبعدين اداله بقى كل اللي في بطنه، قال له ده انا جايب معايا 30,000 جنيه عشان خاطر والله الناس دول انا اتحركت. قالوا له هات طقم صيني ما اعرفش الماني وطقم ما اعرفش ايه ايطالي وطقم ايه ما اعرفش ايه والكلام ده. فقال له طيب خلاص لما ننزل ان شاء الله انا اعرف ابن عمي من سكان مكه والحاجات دي بالنسبه له يعني ده لعبه، يعني يعرف يجيب لك كل حاجه وانت ايه قاعد زي الباشا. خلاص يا عم خلاص يا عم. اول ما نزل عند الحرم طبعا انتوا عارفين ممنوع حد يدخل باي شنطه. فقال له ايه صاحبنا بقى؟ قال له الرجل التاني ده ادخل انت اعتمر وسيب هدومك وانا اقعد عندها، ولما تعتمر تيجي تقعد عند الشنطه وانا ادخل ايه اعتمر. قال له انا متعب جدا ومرهق جدا واتفضل انت ايه اعتمر الاول وبتعال. طبعا صاحبنا لسه ما دخلش من باب الحرم والتاني خد الشنطه وتوكل على الله، الشنطه كلها فيها 30,000 جنيه. فاول ما شفته وهو بيطوف فرحت قوي وسلمت عليه وحضنته وطمنت عليه، قلت انت جيت امتى؟ قال ده انا لسه جاي دلوقتي، ده حتى في واحد من وزاره الزراعه في الجيزه اتعرفت عليه سطح البخره قاعد بالفلوس ايه بره. قلت له ايه اتعرفت عليه وزاره الزراعه قاعد بره؟ قلت له قاعد بره فين؟ لو سمحت اقطع الطواف وخلينا نطلع نجيب الشنطه، او انا اطلع هقعد عندها اصلا عارفه ده من اخواننا غلبانين قوي يعني. طلعنا ندور 3 ايام عن صاحبنا في وزاره الزراعه ده، ما فيش لا وزاره الزراعه ولا صناعه ابدا. لما جينا مصر سالنا جميع الوزارات ورحنا التامينات على اعتبار ان هي فيها تامينات الجمهوريه كلها اساميهم وعناوين تجيبهم، قالوا ما فيش حد بالاسم ده نهائي على شاشة الكمبيوتر متأمن عليه. فبيقول لي اعمل ايه؟ تتعمل ايه؟ لا نقاش في انك ضامن لهذا المال. ضامن ولا لا يا اخوان؟ ضامن صح؟ هو ما يضمنش في حالة، في حالة واحدة، ان صاحب المال ده يبقى عارف امكانيات صاحبنا ويديله الفلوس. صاحبنا ده يا اخواني رجل صالح جدا من اهل الصلاح والتقوى، لكنه لا يؤتمن على قلم رصاص يضيعه مش يسرقه، هو صاحب دين لكن درويش ملوش في حاجة، يديله 30,000 جنيه. ده كويس ان هو نفسه ما مات، يعني ما طبش ساكت لما سمع الرقم ده، فيقول انا عايز ايه 30. بيقول انا دلوقتي مطلوب. هو قال لي طب، يعني هو تلقى الخبر عادي جدا وقال لي طب انا دلوقتي معيش 30,000 جنيه. هو معوش حاجة خالص. قلت له طب انا دلوقتي معيش 30,000 جنيه، قدم له منين؟ قلت له لا، ده انت لك رخصة شرعية انك انت تستلف وتاخد من الجمعيات الخيرية وتشحت قدامها بالمساجد، تعرف متلقي الامر طبيعي جدا. بيقول ايه طب انا لوحدي ما اقدرش اعمل، ما تعملها معايا. قلت له لا، انت بقى ممكن تجنس زوجتك وعيالك وبتاع وعمك وابوك وامك واختك. خدت كل واحد يقف على باب مسجد. جه صاحب الاموال وقعد يحقق في القضية لحد ما ايقن ان امكانيات صاحبنا ده لا تسمح بائتماني على جنيه واحد. فربنا بقى كرمه جدا وجاله من فوق خالص وقال له انا مسامحك. طبعا مسامحك في 30,000 جنيه، يعني معناته انه ايه الخزينة سخنة مش هتأثر معاه، يعني 30,000 جنيه. ده الشاهد من ايه، من ان الاخ ده بيقول ان انا معرفش. طبعا ان واحد من دول يسلفك 10,000 جنيه، انا ارسم بايديا ورجليا ودماغي في صخرة ان مش هيرجع منهم ولا مليم. فحد فيكم مستعد يتبرع من الاخر خالص؟ يتبرع ب10,000 جنيه؟ يا ابني يا صاحب السؤال، ما حدش مستعد يساعدك. ونخلص من الحكاية دي. السائل يقول هل تحية المسجد قبل إقامة الفريضة واجبة أو مندوبة أو مستحبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى إيه؟ يصلي ركعتين، وحتى يركع ركعتين. وجمهور العلماء على أن جمع النيات في النوافل جائز. فلو أنك دخلت المسجد وقبل إقامة الصلاة ليس هناك وقت إلا لأداء ركعتين، فلا بأس أن تنوي بهما أنهما سنة الفجر القبلية مثلا وتحية مين؟ المسجد. وتحية المسجد، أصل تحية المسجد دي من السنن الراتبة، فمنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى الاستحباب. والذي ذهب إلى الوجوب قال بإثم تارك هاتين الركعتين مع قدرة، ومن ذهب إلى الاستحباب قال بالكراهة، أي بكراهة ترك الركعتين. الذي يترجح لدي أن صلاة تحية المسجد أو ركعتي تحية المسجد واجبة، ولكنها من السنن المؤكدة، فيمكن الجمع بينها وبين بقية الرواتب أو السنن المندوبات. فأنت إذا دخلت المسجد وليس هناك وقت بين دخولك وبين إقامة الصلاة للفريضة إلا وقتا يسع صلاة ركعتين، فاجمع النية في هاتين الركعتين. وإذا كان هناك وقت طويل فلا بأس أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تصلي السنة الراتبة. وإن كنت أقول بأن صلاة أي ركعتين تجزئ في تحية المسجد، صلاة أي ركعتين تجزئ حتى لو كانت الفريضة، لو أنك دخلت المسجد فوجدت أن الجماعة أقيمت فصليت ركعتين أو ثلاثة أو أربع مع الإمام، هل أنت مطالب بأداء ركعتين بعد الفراغ من الفريضة وهما تحية المسجد؟ أنت غير مطالب بهذا، لأن التحية سقطت بأداء الصلاة فين؟ في المسجد أيا كانت هذه الصلاة. ولذلك يذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن وقوع العبادة في محلها غانية عن شقيقتها. كيف؟ يقولون قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام إيه؟ الدهر يعني السنة، الدهر يعني السنة. قالوا فمن فاته صيام في رمضان فقضاه في شوال، أي قضى ما فاته من رمضان في شوال وكان ما فاته من رمضان ستة أيام، فإنما يجزئانه عن صيام الست النافلة. لماذا؟ لأنه حقق الصيام في شوال، حقق الصيام في شوال. وربما يكون هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لأن النبي إنما أخبر في أول الحديث من صام رمضان، أي من صام رمضان كله ثم أتبعه من النوافل بست من شوال. الذي أردت أن أستشهد به أن بعض العلماء قال المهم أن تقع العبادة في محلها وتغني عن مثيلتها. فأنت إذا أردت أن تصلي سنة المسجد أو تحية المسجد وضاق بك الوقت فلا بأس أن تجمع بين هذا وذاك في ركعتين اثنتين. ثم يقول: هل تحية المسجد يكره أداؤها في أوقات معينة؟ هذا هو السؤال الثاني. الجواب أن من ذهب إلى ترك الصلاة مطلقا في أوقات النهي وحمل النهي على الكراهة أو التحريم ولم يعتبر السبب، قال بترك الصلاة أبدا بين العصر والمغرب وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمحين ووقت الظهيرة، فهذه الأوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها وعن أن نقبر فيها موتانا. فمن قال واعتبر النهي مطلقا قال بحرمة أو كراهة الصلاة في هذه الأوقات أبدا. والإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: الصلاة في هذه الأوقات مكروهة إلا لسبب، إلا لسبب، والسبب دخول المسجد وأداء التحية، والسبب الصلاة على الجنازة، والسبب صلاة الاستسقاء، والسبب صلاة الكسوف، والسبب غير ذلك من الأسباب. فقال: النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، أما صلاة لها سبب فهو جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا دخل هذا المسجد فصلى فيه ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فقوله في أي وقت شاء يشمل أوقات الاستحباب وأوقات مين؟ الكراهة، وأوقات الكراهة. وهذا الذي يترجح لدي، وإن كنت في حرج بالغ من الوقت الذي تصفر فيه الشمس، لأن هذا وقت كراهة شديدة إن لم يكن وقت الحرمة، لأن الشيطان، لأن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتحروا بصلاتكم وقت طلوع الشمس ولا وقت غروبها، فإنما تشرق الشمس وتغرب بين قرني مين؟ شيطان. فإن الذي يصلي في هذين الوقتين، الذي يصلي في هذين الوقتين فإنما يتشبه بعباد الشيطان على الحقيقة، بعباد الشيطان على الحقيقة. هذا النهي إنما يتعلق بالنوافل، أما الفرائض فلا تدخل تحت هذا النهي أبدا. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك مين؟ الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك مين؟ العصر. وهذا الذي يصلي ركعة قبل الصبح لابد أنه سيصلي ركعة ثانية بعد إيه؟ بعد الوقت، بعد خروج مين؟ الوقت. ومع هذا اعتبر النبي الصلاة على هذا النحو إدراك لها، وأنها صلاة أداء وليست قضاء، والله تعالى أعلم. يقول: أذن صلاة الفجر فصليت ركعتي سنة الفجر في البيت ثم أتيت المسجد قبل إقامة الصلاة فصليت ركعتي تحية المسجد، هو لم يسأل وأخبرنا عن نفسه. الأداء والقضاء، الأداء التي صليت في وقتها والقضاء التي صليت بعد وقتها، طبعا الصواب يختلف. يقول: أذن صلاة الفجر فأتيت المسجد قبل إقامة الصلاة فصليت ركعتي تحية المسجد ثم ركعتي سنة الفجر، وهذا خبر أيضا وليس سؤالا، أتيت المسجد لصلاة الفجر قبل إقامة الصلاة بقليل فصليت ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الفجر، وهذا خبر، أتيت المسجد لصلاة الفجر قبل إقامة الصلاة بقليل فصليت ركعتي تحية المسجد ثم أقيمت الفريضة فصليت بعدها ركعتي سنة الفجر. كان ينبغي أن تصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة وتجمع بين النيتين. ثم يقول: صليت ركعتي الفجر في البيت ثم أتيت المسجد فجلست قبل إقامة صلاة الصبح دون أداء ركعتي تحية المسجد، ما حكم تقطيع المصحف متعمدا مع الغضب؟ ما حكم تمزيق المصحف متعمد؟ لو أنه وقف عند هذا الحد لقلنا كافر، لقلنا كافر. أما قوله مع الغضب، فنفرق كما فرق ابن تيمية عليه رحمة الله بين ثلاثة أنواع من الغضب. يسميه النوع الأول الغضب البسيط. الغضب مين؟ البسيط، يعني غضب بسيط. الإنسان لابد أن يغضب، لابد أن يغضب، لكنه غضب بسيط. يملك معه المرء نفسه، يملك معه المرء إيه؟ نفسه. يعني لما يجي يندفع يحجب نفسه ويكبح جماح نفسه، ده غضب بسيط. الغضب الثاني غضب شديد لا يملك الإنسان أن يكبح جماح نفسه، ولكنه يدرك ما يقول. يدرك مين؟ ما يقول. النوع الثالث غضب شديد جدا يغلق معه المرء ولا يدري ما يقول، حتى لو ألقى ولده من السطوح فقيل له لما ألقيته؟ قال والله ما ألقيته. وهذا الذي يسمى إغلاق، لا طلاق مع إغلاق. لو إن إنسان بلغ في الغضب هذا الحد وهذه المرحلة، لو طلق امرأته 100 مرة فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا والمجنون شيء واحد، قد فقد عقله تماما. ها؟ كفرت إيه؟ في إيه؟ أنت دخلت كده وخلاص، كفرة في إيه؟ في الطلاق؟ كفرة في الطلاق؟ ولا في تقطيع المصحف؟ ده باب تاني بقى، ده باب تاني. الله عز وجل أخبر عن موسى عليه السلام أنه ألقى إيه؟ ألقى الألواح وفي نسختها هدى ونور. ألقى الألواح وهي التوراة، ألقاها على الأرض من شدة غضبه لما رأى أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده. أول ما جه ورجع إلى أخي هارون وجد الناس قد اتخذوا عجلا جسدا له خوار، جمعوا الذهب من بني إسرائيل وصهروه وصنعوه عجلا وجعلوه في مقدمة الهواء أو في قبلة الهواء، فإذا دخل الهواء فيه سمعوا له صوتا هذا الخوار. فلما رأى ذلك وأن بني إسرائيل الناس المؤمنين الكويسين اللي في اليهود بيعبدوا العجل ولسه النبي قاعد في وسطهم، بس كل ما فيها أنه ذهب إلى طور سيناء ورجع مرة أخرى وجدهم يعبدون العجل في حياته. هذا يا إخواني إذا كنا نحن نسمعه الآن أو نقوله ونعديه، ده عند الأنبياء ما يعديش، ده عند الأنبياء هدم للرسالة من أساسها. فغضب غضبا شديدا جدا حتى أنه أخذ أخاه من لحيته يجره إليه، قال يا ابن أم لا تشمت بي الأعداء، أنا ما عملتش حاجة والله. خدت بالك؟ ففي ثورة غضب موسى عليه السلام ألقى الألواح. هذا غضب يبلغ درجة الإغلاق أم لا؟ فهذا الذي لا يؤاخذ به المرء حتى وإن كان نبيا، حتى وإن كان نبيا. أما غضب هو أقل من ذلك فالمرء محاسب على فعله، محاسب على فعله. فانظر إلى هذه الثلاثة أنواع من الغضب التي ذكرتها لك، وانظر من مزق المصحف وكان مغضبا في أي درجة كان هو في هذه الدرجات الثلاث، ولكل من هذه الدرجات حكمه عند هذا العلم. الأخ بيقول أنا طالب بكلية الصيدلة والدراسة عندنا فيها أشياء غير مفيدة وغير مهمة وبالتالي يصعب حفظها جدا، فهل يمكن اصطحاب البرشام؟ يعني هو ما قالش برشام، بس هو بيقول إيه، هل ممكن اصطحب معي ورق فيه بعض هذه المركبات المتعثر عليه حفظها؟ طيب يعني انت قول برشام وخلاص، هو برشام ورسمه لي. طب انا ممكن لو نظرت فيه دقيقتين اثنين ادخل بيه الامتحان، انت مش عارف تعمل كده؟ انا لا يا اخي، انا لا اجيز لك هذا ابدا. وبيقول اليس هذا تضيع الوقت؟ لا، يعني انت لو اجزته لنفسك تجيزه لكل احد. يقول في حالة غضب قال لزوجتي انت طالق، فما كفارة ذلك؟ يعني انت حكمت ان الطلاق ده مش واقع وبتسأل عن الكفارة، خلاص افت نفسك بالكفارة بعد ذلك. هل يجوز العمل في شركة ادوات تجميل حيث ان الراتب 600 جنيه في الشهر؟ انت مش ملاحظين ان معظم الاسئلة فيها الاجابة او فيها يعني ايه اشارة للشيخ كده خليك حلو، هي كده خليك حلو، خدت بالك احنا فاهمين بعض، يعني عايز اقول ايه ما تخربش بيتي، الراتب 600 جنيه وانا كل الحكايه ان انا عايز ايه يعني اعتمد عليك واتكل عليك، فانت بقى خليك حلو. قال يا حلو جبت لي 300 جنيه وانت 300، افتيك ان شاء الله. هل هذا الكلام اللي هو موضوع الدرس في أن العمل من الإيمان هل هو في أنه من أصل الإيمان أو من كماله أم أن الأمر فيه تفصيل؟ لا، هو الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، وعند الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه سيأتي معنا هذا التفصيل. يقول: هل توحيد الحاكمية من أخص خصائص التوحيد الإلهية؟ إذا كنت تقصد معنى هذا الكلام فأنا أوافق عليه، أما إذا كنت تقصد أن التوحيد أنواع، منه توحيد الذات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأفعال، توحيد الحاكمية، فأنا لا أوافق على هذا الكلام، لا أوافق على أن التوحيد أربعة أنواع، منه توحيد مين؟ الحاكمية. إنما نقول أن الحاكمية من خصائص المولى عز وجل، أنه هو الحكم سبحانه وتعالى. ماشي؟ إذا كنت عايز تقول لي هل الحكم هو الله؟ أنا أقول لك نعم، الحكم هو الله، ومن قال بغير ذلك كفر بالله عز وجل. وقد درجت الأمة على تقسيم التوحيد إلى إيه؟ إلى ثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء ومين؟ والصفات. ماشي؟ إنما أنت بقى عايز تدخلني في دوامة أخرى، على صفحات الجرائد جاءت منذ 3 سنوات وكانت مسار الحديث العلماء في هذه البلاد وفي غيرها، فأنا متأسف. والحقيقة أنا أنصحك بما نصح به السلف تلاميذهم: إذا كانت الفتنة نائمة فلا تكن أول من يوقظها. هي خلاص فتنة قامت ثم نامت. الصحيح أنت ليه النهاردة تقول توحيد الحاكمية؟ خلاص، لا حكم إلا الله عز وجل. وفعلا الحاكمية هي من توحيد الله عز وجل ومن توحيد الإلهية. إذا كنت تعتقد أن الإله الحق هو الله تعالى، فهو كذلك الحكم الحق، لا يحكم العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ومن حكم العبادة بغير شرع الله، ومن حكم العبادة بغير شرع الله فقد تحاكم إلى غير شرع الله، واتخذ نفسه إلها ومعبودا من دون الله عز وجل. هذا الذي قلت لك إذا كنت تعني معنى هذا الكلام فأنا أوافق عليه، أما إذا كنت تعني تقسيما جديدا رباعيا لمعنى التوحيد فأنا لا أوافق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.